ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
كلنا يحفظ سورة الفيل ويعرف قصة أبرهة عندما حاول هدم الكعبة، ولكن هل تعلم أن الفيل توقف في هذه الأرض؟ تعالوا نتعرف أكثر ونتدبر هذه السورة. دكتورنا الغالي، حديثنا اليوم عن سورة الفيل، ما علاقة هذا المكان بسورة الفيل؟
نحن هنا في المغمس، هذه الأرض المنبسطة تقع شرقي مكة على بعد 20 كيلو متر. هذه الأرض المنبسطة تمتد شمالا من وادي حنين أو وادي الشرائع، جنوبا حتى تصل إلى عرفات وجبل سعد، ومن الشرق سلسلة جبال من أهمها جبل كبكب، ثم تمتد غربا حتى جبل الطارقي. هذه هي المغمس، المكان الذي نزله أبرهة بجنده وفيلته، أراد أن يدخل إلى مكة فحبسه الله، فحبس الفيل في هذا المكان، أتوه بالحرابة يعني انغسوه، فما كان يتحرك حتى أرسل الله إليهم طير الأبابيل. هذه هي المنطقة التي كان فيها إهلاك أبرهة وجنده.
لكن شيخنا، بعض العلماء تحدث أن الله سبحانه وتعالى حبس الفيل في وادي محسر.
صحيح، هذا الكلام ذكره بعض المحدثين وبعض الفقهاء، وذلك كما في رواية جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حينما أتى بطن وادي محسر أسرع، حرك قليلا، فاتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع واستحبوا في هذا الإسراع، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في علة هذا الإسراع. فبعضهم قال أن هذا مكان نزل فيه العذاب على أبرهة وجنده، والنبي عليه الصلاة والسلام يسرع في المكان الذي نزل فيه العذاب، ولكن كما قال بعض العلماء وهذا التعليل عليل. لماذا؟ قال لأن وادي محسر في الحرم والمغمس في الحل. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل، ومكة وادي محسر في مكة، أما المغمس فهو خارج. وكما قال الشاعر أبو الصلت: حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور.
الله.
بعض العلماء قال الإسراع في وادي محسر لأن في الجاهلية كانوا يذكرون أمجاد أبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف المشركين كما خالف في الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة، أيضا خالفهم في هذا المكان فأسرع فيه.
هنا توقف الفيل، وامتن الله سبحانه وتعالى على قريش بحماية الكعبة المشرفة، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ انظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة شأنه ورحمته بعباده، بأنه حفظ هذا الدين حتى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين هو آخر الأديان، فهو محفوظ قبل البعثة وبعد البعثة وإلى يوم القيامة.
تأملت حبيبنا الغالي إهلاك الله سبحانه وتعالى لأبرهة وجنده في المغمس وحفظه لبيت الله الحرام، وأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد فيها شوك ولا ينفر فيها صيد ولا يختلى خلاها، وجعلها الله سبحانه وتعالى واحة سلام ومنطقة أمان، فمن أرادها بسوء أذاقه الله العذاب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم
نذقه
من عذاب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا بعدا هم أن يلحد في الحرم لأذاقه الله العذاب.
الله أكبر.
والله سبحانه وتعالى من على قريش بأن جعلها حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى جعل مكة حرما آمنا لأهلها وهم في شركهم، فكيف لا تكون حرما آمنا بعد إسلامهم؟ وجعل لنا الخيرية في تعظيم هذا البيت، كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإنهم ضيعوها هلكوا.
المصطفى صلوا عليه.
من حفظ الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام إلى حفظ الله سبحانه وتعالى لرجل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عاش 14 سنة في أحد أسوأ السجون في العالم وأشدها ألما نفسيا. الشيخ فايز الكندري الذي حدثنا عن تجربته في غوانتنامو وتأثر بسورة الفيل، فما هي الرسالة التي تصلنا من التدخل الإلهي في قصة أصحاب الفيل؟ التدخل الإلهي وكسر القانون الكوني نادر في التاريخ البشري، نادر، هذا لا يحدث، لأن في قانون، وجود قانون دليل على وجود مقنن. ليش كسر القانون نادر؟ لأن يجب أن يبقى الكون بقانونه، لأن وجود القانون دليل على وجود رب، دليل على وجود إله. لكن الكسر أحيانا هي هذا الكسر، كسر القانون يحمل في طياته رسالة للبشرية، رسالة بس بلغة مختلفة: أنا موجود. هذه السورة هي رسالة لكل مؤمن أن يثق بمولاه سبحانه وتعالى. أراد أبرهة أن يمحو الكعبة فمحاه الله سبحانه وتعالى ومحى جيشه، فكيف بك أنت أيها المؤمن وأنت أعز وأكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ فاطمئن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شيخنا، سورة الفيل لها أثر كبير عليك، بماذا أثرت فيك هذه السورة العظيمة؟
أتأمل سورة الفيل، لماذا كسر الله سبحانه وتعالى قانونه الكوني حماية للكعبة؟ أليس ذات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله من الكعبة؟ لماذا تركه يجرح عليه الصلاة والسلام في أحد؟ بل المسلم العادي أعظم عند الله، حرمة المسلم العادي أعظم عند الله من حرمة البيت، كما ثبت في حديث ابن ماجه: ما أطيبك، لما صلى الله عليه وسلم كان يطوف فيها، ما أطيب، حديث ابن عمر: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ومع هذا ترك الصحابة يقتلون، لماذا؟
لا يشترط لنصرة وحفظ الدين أن يحفظ الله سبحانه وتعالى حامل ومبلغ الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من كل أذى، بل هناك حكمة وراء ذلك، وقد وضح هذه الحكمة الشيخ الغالي فايز.
البعيدون عن الله هم الذين يرونه خسارة، لكن في ميزان الإيمان لا، مش خسارة. من قال خسارة؟ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شجت جبهته الشريفة، من قال أن هذه خسارة؟ هذا أعظم درس لهذا الجيل. لماذا حمى الكعبة؟ لماذا كسر قانونه حماية للكعبة؟ لأن الكعبة في هذه الحالة هي لا تمثل هذا البنيان، إنما تمثل رسالة. والدليل أن الكعبة في كثير من الحوادث هدمت بسبب السيول. لماذا لم تهدم؟ لأن أبرهة جاء بفكرة، فكرة مواجهة هذا الدين واستئصاله لبناء القليس وصرف وجوه العرب إلى كنيسته لتكون هي كعبتهم. وكانت حادثة الفيل إرهاص لحدث عظيم جدا سيحدث، وهو مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي سيكون على يديه إنقاذ هذه البشرية. حين عجزت قريش عن الدفاع عن الكعبة تدخل الله سبحانه وتعالى، لكن الله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا زال فيهم قوة، فتركهم يتمحصون ويعانون، لأنها لن تكون النهاية بالنسبة لهم. أما عند الكعبة فالأمر مختلف، فالله سبحانه وتعالى يتدخل في الوقت الذي يراه، ويترك المؤمن يصارع الأمواج في الوقت الذي يراه، وفي هذا وذاك خير.
شيخنا أبو سليمان، اعتقلت ظلما وسجنت 14 سنة، وجلست في هذه الفترة في سجن اسمه غوانتانامو. صف لنا صعوبة هذا السجن.
برز في هذا السجن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الرحيم. والله العظيم أن اسم الرحمة كان متجلي طوال الوقت.
الله أكبر.
الرحيم.
الله
أكبر. لولا هذا الرحيم لفقدنا ديننا أعظم ما نملك، لولا الرحيم لفقدنا عقولنا. كان يمزج سبحانه وتعالى رحمته ببلائه، فما كنا نجد مرارة الدواء.
الله أكبر، مزج هذا بهذا،
كنا نجد لذة العافية. مكثت هناك 14 سنة من غير أي حقوق ولا محاكمات، وأطلق سراحي بعد 14 سنة من غير أي محاكمة. كانت الظروف المعيشية في داخل غوانتانامو كانت صعبة جدا، فالهدف من وجود غوانتانامو ليس هو قتل المعتقلين، لو أرادوا قتلهم لقتلهم قبل مجيئهم إلى غوانتانامو، لماذا يأتون بهم إلى غوانتانامو؟ الهدف الأساسي من وجود غوانتانامو كان تحطيم هؤلاء من الداخل، لذلك كان التركيز في غوانتانامو على الجانب النفسي والجانب الفكري، بين قوسين الإيماني. فاستخدموا الزنازين الصغيرة، أنا في زنزانة تقريبا متر ونص بمترين جلست فيها 10 سنوات إلى 11 سنة، متر ونص بمترين. كان هناك جوع شديد جدا، في يعني مرت علينا سنين طويلة كنا نعاني فيها من الجوع.
شيخنا أبو سليمان في غوانتانامو، كيف كانت صحبة القرآن معك هناك؟
شيخ أبو سالم، متى تعرف حقيقة صاحبك؟
بالشدائد.
الشدائد. القرآن ما تعرف إلا وقت الشدائد.
الله.
والله العظيم أقسم بالله لا تظهر عظمة القرآن إلا في وقت الشدائد، لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أنك لن تفهمه إلا إن عشته. إن عشت القرآن، إن عشت الصراع الحقيقي بين الحق والباطل، ستفهم القرآن، ستعرف عظمة القرآن.
الله. كل آية تمر عليها لها وقفة وكأنها تحاكيك.
أحيانا كل كلمة، والله العظيم إني أحيانا كنت أجلس في الآية الواحدة ساعات، لولا أن عندي ورد لا أريد أن أنتقل منها إلى غيري.
مع أن أنت مر عليها من قبل، مراجعها مئات المرات.
هناك غير، هناك اكتشفت أن كان في غطاء، غطاء غير مرئي حتى أنا ما كنت أشعر فيه، غطاء يحجب عني الرؤية الحقيقية للقرآن.
الله.
أنا كنت أشوف صورة مغبشة فعلا، يعني لدرجة أن يعني كنت لما أدخلوني زنزانة المعسكر الخامس كان موجود قرآن، لأن أنا مسلم القرآن، لكن نقلوني بسبب الإهانات، إهاناتهم للقرآن الكريم. فلما نقلوني المعسكر الخامس ودخلت الزنزانة الباردة، كانت صقيع، وأغلقوا علي الباب، لو هذا كان أسوأ معسكر في غوانتانامو، فوجدت القرآن، مسكت القرآن وبدأت أبكي حبا وشوقا للقرآن. يعني فعلا أنيس المستوحشين، أن فعلا القرآن والإيمان أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة.
شيخنا أبو سليمان، وأنت هناك وأنت في هذا السجن وهذه الأيام المريرة، كيف وجدت حال السجان هناك وحال المساجين المسلمين في سجن غوانتانامو؟ أنت رأيت بعينك.
في كتاب اسمه تأثير الشيطان، ألفه شخص يقال له فيليب زيمباردو، ذكر بأن منظومة غوانتانامو كانت قائمة على ذوبان السجين في السجان، فجعلوا كل الصلاحيات بيد السجان، سجان عادي جندي لا قيمة له، لكن جعلوه هو اللي يتولى ويسيطر على طعامك وشرابك وملابسك، بل حتى نومك.
الله.
كان يزعجك الليل والنهار، فأرادوا من هذه المنظومة النفسية أن يذوب السجين في السجان، لكن حدث العجب، ذاب السجان في السجين.
الله.
أسلم البعض. مسر، هل لأن هؤلاء أقوياء؟ لا، لأن الإسلام هو القوي، لأن الإيمان هو القوي، لأن القرآن هو القوي، لدرجة مرة من المرات أنا كنت جالس في الزنزانة فشفت أحد الأخوة قريب مني في نفس العنبر، ويعني ما شاء الله عليه فصيح بالإنجليزية، يعني تكلم إنجليزية بطلاقة، فوجدت جندي أمامه والجندي جالس يبكي، الجندي جالس يبكي، فأنا تركته، وإنسان عاقل واعي ومحترم المعتقل الأسير. فبعد ما انتهى قلت له يا فلان شو الموضوع؟ قال لي قاعد يشكي لي همومه، الجندي قاعد يشكي همومه للمعتقل، يقول وأنا قاعد أصبره. يعني تخيل، يعني لدرجة أن بعد سنتين صدر قرار ممنوع الجندي يتكلم مع المعتقل، لأن ظاهرة إسلام الجنود بدأت تنتشر. صار بيني وبين أحد الجنود جدال ونقاش حاد، صارت مشكلة، فقال لي مو بس أنت والمعتقلين، إحنا معتقلين معكم، كان يقولها بسخط وتضجر شديد. ومرت الأيام، أنا كنت يعني ما غير مقتنع بأن هذا الكلام صحيح، كيف أنت معتقل معانا؟ أنت تجي وتداوم دوامك وتمشي. جاء معتقل جندي كان متعاطف معنا، فقال أننا معظم الجنود يأخذون حبوب نفسية. فأنا سألته قلت له ليش؟ قال لي لأن إحنا معتقلين مثلكم، نفس الكلمة اللي قالها الجندي الآخر. فأنا قلت له كيف معتقل وأنت تبقى فقط موجود معانا فترة معينة اللي هي فترة الشفت، وبعدين تروح للسكن، تقدر تروح البحر، تقدر تروح كذا؟ قال لي والذكريات، أنا سجين الذكريات، أنا صحيح أبقى معاكم تقريبا 12 ساعة طبعا على حسب الشفت وأرجع، أنا جسدي يرجع بس روحي لا زالت مسجونة معاكم في زنازينكم. أنا قاعد أتعذب من الداخل، أنا قاعد أتعذب من الداخل.
سبحان الله، فعلا الحرية ليست التخلص من أغلال الجسد، بل الحرية التخلص من أسر الهوى والذكريات السيئة. الحرية حرية القلب لا الجسد، الحرية هي العبودية لله سبحانه وتعالى، الحرية هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم جنته في صدره، أينما كان فهي معه.
15 جندي انتحر، كيف انتحرت؟ لأن الجو كئيب، الجو كئيب. يعني أنا لما كانوا يأخذوني أنا ما كنت أعي لتأثير هذا الجو، كنت وأنا جالس مع المعتقلين الكل اللي يقرأ قرآن اللي يصلي الكذا، جو كان جو إيماني عجيب. فلما كانوا يأخذوني التحقيق أخرج من هذا من هذه البيئة إلى بيئة مواجهات وشدة، وبيني وبين المحققين يعني الوضع صعب. فلما أرجع أول ما يفتحون العنبر، ليه ما دخلت؟ والله العظيم كنت أسمع، يعني كنت أسمع أزيز القرآن كصوت النحل، كدوي النحل. والله يعني هذه الكلمة أنا يعني كنت أسمعها، أن الذي يقرأ القرآن كدوي النحل، هذه لم أدركها إلا في غوانتانامو، فعلا كان كدوي النحل. فجاءتني طمأنينة غير عادية، أنا دائما كل ما أروح أرجع للعنابر تأتيني طمأنينة، تقول لي كيف طمأنينة أنت جايبينك للزنزانة؟ أقسم بالله كنت أشعر بطمأنينة عجيبة في الزنزانة. ما السر؟ لا يوجد سر إلا القرآن. لماذا؟ لأن الجندي اللي ما عنده هذا العنصر اللي الله سبحانه وتعالى من عليك به قاعد ينتحر، يمرض، قاعد يتعاطى حبوب نفسية، فهذا العنصر هو السبب.
كانت هذه المحاكاة لنفسك، لماذا أنا؟ ليش أنا جلست 14 سنة في هذا المكان وانقطعت عن أهلي وأرحامي وسعادتي ومستقبلي وطموحي؟
سؤال غير مطروح نهائياً.
أبداً
والله لم يعني يطرح هذا السؤال مني لنفسي طوال 14 سنة. أحمد الله، ليس لأني أنا قوي، أقسم بالله أنا ضعيف جداً، لكن المنظومة الإسلامية جبارة يا أخي، أقسم بالله جبارة، شيء عظيم، لم تترك ثغرة للشيطان ينفذ منها إلى قلبك إلا وأغلقها.
الله
حفها بالبراهين التي تدحض شبهات الشيطان. يعني أنا الآن لو خيرت، وأنا أقسم بالله على ذلك، لو خيرت بين بقائي في غوانتانامو 14 سنة وفهمي للقرآن وفهمي لضعف نفسي وفهمي لرحمة ربي، وبين أن لا أبقى 14 سنة وأني كنت يعني باقي في وسط أهلي منعما، والله لاخترت 14 سنة في غوانتانامو مقابل هذه الفوائد التي استفدتها، ونسأل الله العفو والعافية. أحد الجنود وهذه حدثت مرارا وتكرارا في غوانتنامو، سمعناها والله عشرات المرات. كنا نسمع الجنود الحاقدين وهم يمشون يقولون، يعني يتهامسون، بس نسمعهم اللي يمر من عندهم يعني يسمعهم، وأنا سمعتهم أكثر من مرة. They are laughing، هؤلاء يضحكون، يقولها بحقد. فأنا أبتسم. سبحان الله، فعلا إحنا في نعمة بس مرات ما تعيها، فلما تسمعها من هذا الحاقد تقول فعلا إحنا كيف قاعدين نضحك، إحنا كيف قاعدين نضحك يا جماعة، كيف الجندي قاعد ينتحر وإحنا صابرين وثابتين وماخذين الأمور يعني ما شاء الله بكل أريحية. ما السر؟ القرآن والإيمان. يعني مرة حدث بيني وبين الجندي نقاش، هو ملحد، فقال لي، يعني قلت له ما الذي يمنعك من الإيمان بالله؟ قال لي معضلة الشر، كيف هذا الشر موجود في العالم؟ قلت له وجودنا في هذا المكان أكبر دليل على فساد هذه الشبهة. يعني إحنا بلاءنا أشد ولا بلاءك أنت الأشد؟ بلاءنا إحنا، ازداد حبنا لله بعد البلاء.
كل ما حولك عبارة عن رسائل من الله سبحانه وتعالى وإشارات، إما أن تزيد من إيمان المؤمن أو تنقص من إيمان المنافق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
الإسلام والإيمان والقرآن أحدث ثورة تصورية. هذا الألم وهذه المصائب اللي البعيد عن الله وبعيد عن القرآن بعيد عن الإيمان يراها نقمة وعذاب ومصيبة عظيمة، وليش أنا يا رب؟ الإسلام غير هذا المفهوم تماما، جعل هناك معيار مختلف تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض. حين تسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه كما في البخاري، إيش هذا؟ يعني المفروض ما تقول ليش أنا، لا، الحمد لله الله اختارني يا رب الثبات. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فأنت المفروض تفرح مو تحزن، مو تقول ليش أنا. في كل بلاء، سواء كان بلاء مرض، بلاء خسارة، بل أيا كان، لا تقول ليش أنا. يعني شوف كيف الإسلام أسس منظومة تصورية مختلفة تماما عن كل الأفكار البشرية. تخيل إنسان عاطل عن العمل، يبحث عن عمل، يريد راتب، يريد يعيش، فجأة وجد وظيفة تستيقظ من الساعة السادسة وترجع الساعة السادسة صباحا وترجع الساعة الثانية ظهرا أو ثالثة ظهرا، وراتبك $10,000. هل في إنسان عاقل يقول اشمعنى أنا يا رب، ليش أنا أقوم من الساعة 6 إلى الساعة 8؟ مستحيل، لا يوجد عاقل يقول، مع أنه في تعب في جهد، لكن هو قاعد ينظر إلى الراتب. لذلك لن يجد الإنسان البعيد عن الإيمان والبعيد عن القرآن والبعيد عن الله سبحانه وتعالى لن يستطيع مواجهة المصائب بقلب راض. لماذا؟ لأن الأمر كله معتمد على ما ستجنيه من هذا الألم. إن لم يكن هناك شيء ستجنيه، ليش أنا يا رب؟ حينها يكون السؤال مقنعا بصراحة، ليش أنا يا رب؟ لكن حين يكون هناك ثواب عظيم ينتظرك والبلاء الذي أنت فيه لن يطول، هي لحظة وتنتهي، ويستقبلك النعيم العظيم. إذن كل هذه المصائب تتلاشى أمام هذا الثواب.
حبيبي يا رسول الله، حبيبي أنت بعد الله، حبيبي يا رسول الله، حبيبي أنت بعد الله، حبيبي 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 يا رسول الله.
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون باقي الكتب السماوية، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل الكتب السماوية حرفت إلا كتاب هذه الأمة، لن يستطيع أعداء الإسلام أن يحرفوه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن محفوظ بك أو بغيرك، ولكنك أنت من ستضيع دون هذا القرآن. فهل حرصت على حفظه ومعاهدته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فليكن قدوتك.
أوتعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى؟ ما كان ينطق عن هوى، من غيثه قلبي ارتوى.
ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره، والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحميد المصطفى، صلوا عليه.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين.
بكلامه قلب يلين، وبكفه فاض الحنين،
مكارم الأخلاق فيه الصادق البر الأمين.
وهو الحبيب المصطفى.